أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله.
كتاب الطلاق. بعد أن انتهى المصنف رحمة الله عليه من الحديث حول كتاب النكاح، يصل المقام إلى كتاب الطلاق، مسألة 1420. يشترط في المطلق البلوغ والعقل والاختيار والقصد، أربعة شروط ذكرها السيد لا بد من توافرها في المطلق ليصح الطلاق. والطلاق لم يعني المصنف نفسه لبيان المقصود بالطلاق، ربما لبداهة هذا المفهوم ووضوحه لدى الجميع، وهو أن الزوج يتسلط على إنهاء الزوجية مع هذه المرأة بما هو معروف لدى الجميع من اللفظ الخاص، بعد أن كان هذا الزواج في نفسه، وعليكم السلام، بعد أن كان هذا الزواج في نفسه ماذا له صلاحية الاستمرار تام، ليس فيه أي عيب، زواج صحيح من كل الجهات، غاية الأمر للزوج مع ذلك أن يتسلط على إنهاء هذا الزواج. يشترط في المطلق البلوغ والعقل والاختيار والقصد، فلا يصح طلاق الصبي. ليش؟ لأنه قاعد يشترط البلوغ بعد، هاي بعد تفريع، بعد تفريع على ما مر، نقول إذا لا يصح طلاق الصبي، فلا يصح طلاق الصبي وإن بلغ 10. يقول لا تتوهمون، ليش خصص وإن بلغ 10؟ لأنه في بعض الأمور تصرفات الصبي الذي يبلغ 10 سنين تقبل، أليس كذلك؟ هنا يقول لا تقبل حتى وإن بلغ 10. ولا المجنون أيضا لا تقبل تصرفاته وإن كان جنونه أدواريا إذا كان الطلاق في دور الجنون. الجنون تارة يكون جنون إطباقي، يعني في كل الأزمان والأوقات، وتارة يكون في بعض الأوقات دون بعض، كما لو كان يجن في شهر ويصحو في شهر، نقول ما دام في حالة الجنون لا يصح الطلاق منه. نعم، إذا صح من الجنون ولو لمدة شهر، مو مثلا في الشهر الأول يكون مجنونا، في الشهر الثاني يكون صاحيا، وهكذا. في الشهر الذي يكون فيه في عقله، يكون لديه عاقل في هذا الشهر، يصح الطلاق منه. أما إذا كان في فترة الجنون لا يقبل هذا الطلاق، فلا يصح طلاق الصبي وإن بلغ 10. ولا المجنون، يعني ولا طلاق المجنون حتى وإن كان جنونه أدواريا إذا كان الطلاق في دور الجنون. أما إذا كان في دور العاقل فبعد هو عاقل بعد، ليس بمجنون. فاصل. ولا طلاق المكره، لأنه قال يشترط الاختيار. إذا لو أكرهك شخص على أن تطلق زوجتك فتلفظت بهذا اللفظ، ولا طلاق المكره حتى وإن رضي بعد ذلك، يقول أنا طلقت زوجتي مكرها لكني الآن أرضى بهذا الطلاق، نقول نفس أن يقع هذا الطلاق حال وقوعه وقع عن إكراه، إذا لا يصح، ما دام قد وقع عن إكراه فلا يصح حتى وإن رضيت. هذا مو من باب الإجازة، هذا مو مثل الزواج، لو تزوجت امرأة وأنت كاره مكره ثم أجت يصح الزواج، لا. فالطلاق إيقاع، لا تصح فيه الفضولية ولا ما شابه ذلك. في الزواج قلنا هناك إذا رضي على ذلك يصح، أما هنا في الطلاق لا يصح حتى وإن رضي بعد ذلك. فاصل. ولا طلاق السكران ونحوه مما لا قصد له معتدا به. السكران الأولى أنه ليس فيه عقل، الأولى أن يشير إلى أنه ليس فيه عقل، مو ليس له قصد، أيضا ليس له قصد، لكن أساسا يقصد العقل أساسا. ونحوه. على اي حال قد يقال اشار الى انه لا قصد له من باب ان السكران لا يكون مجنونا تمام الجنون، انما ينقص عقله، اليس كذلك؟ خب. ولا طلاق السكران ونحوه، ربما يشير بكلمة ونحوه الى من يغضب مثلا غضبا شديدا جدا بحيث يسلبه هذا الغضب، يسلبه القاصد بالتفسير. إذا وصل الغضب إلى حالة تفقد القاصد، مو الغضب العادي، الآن أغلبنا نغضب، كلنا نغضب، لكن الغضب الذي يفقد الإنسان قصده بحيث يتصرف بلا قصد ولا التفات، مما لا قصد ونحوه مما لا قصد له معتدا به. له قصد لكن هذا القصد يقال قصد هذا الفعل، لكن قصد مو قصد تام، العقلاء لا يلتفتون الى هذا القصد، يقولون هذا سكران لا يؤخذ بما يقول. خب. فاصل. ويجوز لولي المجنون ان يطلق عنه مع المصلحة. اذا كنت وليا للمجنون يجوز لك ان تطلق عنه مع المصلحة. هل يجوز ذلك لولي الصبي؟ ولا يجوز لولي الصبي والسكران أن يطلق عنهما. ولي الصبي ليس وليا في أن يطلق، نعم ولي في أن يزوج نعم، أما أن يطلق فلا. وهل يجوز وكذلك ولي السكران أيضا نفس الكلام، الكلام هو الكلام. وهل يجوز لولي الصبي أن يهب المتمتع بها المدة؟ قولان أظهرهما الجواز. هذه مسألة تقدمت الإشارة أيضا إليها سابقا وأقحمها السيد هنا، مع أنها أجنبية عن بحث الطلاق، أجنبية عن بحث الطلاق، فإن هبة المدة ليست بطلاق. يعني لو أن شخصا زوج ابنه لامرأة بعقد منقطع وهذا الابن كان صبي صغير، فانقضت مدة على الزواج وبقي شهر واحد، هل يجوز له أن يهبها المدة أم لا يجوز له ذلك؟ وقع الخلاف في هذه المسألة. السيد الخوي يقول الأظهر الجواز، لكن هذا بحث أجنبي عن الطلاق، هبة المدة شيء غير الطلاق، ولذلك كان الأولى عدم إقحامه هنا وترك المسألة فقط لباب المتعة، وقد تقدم الكلام عنها في باب المتعة العقد المنقطع. نعم، حتى إذا وهبها المدة تعتد، لكن تعتد من حين هبتها للمدة، يعني إذا تقصد لم يدخل بها أصلا، لم يدخل، لا عدة لها، إنما العدة لها مع الدخول. مسألة 1421. يشترط في المطلقة، الآن يذكر شروط لا بد من توفرها في المطلقة. خلنا نشوف هذه الشروط. يشترط في المطلقة الشرط الأول دوام الزوجية، لابد أن يكون الزواج دائما، أن يكون الزواج دائما. أما إذا كان الزواج منقطعا متعة عقد المتعة هل يصح؟ فلا يصح طلاق المتمتع بها، واحد. ولا الموطوع بملك اليمين، شخص اشترى أمة فوطعها لكونه سيدا لها، مولاها بعد يجوز له ان يطعها. خب. بعد ذلك لا بد ان يطلقها، نقول اساسا لا طلاق هنا لانه انما وطعها بملك اليمين. خب. ولا الموطوعة بملك اليمين فلا يصح طلاق المتمتع بها ولا الموطوعة بملك اليمين، فاصلة. ويشترط ايضا في المطلقة شرط ثاني خلوها من الحيض والنفاس، لا بد أن تكون خالية من الحيض والنفاس. إذن القاعدة تقول لا تطلق الحائض، أعتبرها قاعدة لها بعض الاستثناءات، لكن القاعدة الأساسية أن الحائض وفي حكمها النفساء أيضا، المرأة التي في حالة النفاس أيضا لا تطلق، الحائض والنفساء لا تطلقان، هي القاعدة الأولية. خب ستأتي بعض الاستثناءات، لكن القاعدة تقول لا طلاق للحائض. ويشترط أيضا خلوها من الحيض والنفاس، دائما هذا الشرط تشترطه أيها السيد الخوي، يقول لا هذا الشرط أشترطه مع توفر بعض الشروط. متى؟ يقول إذا كانت مدخولا بها. أما إذا شيخ عبد الله تزوج امرأة ولم يدخل بها والآن هي في حالة الحيض يجوز له أن يطلقها، لا توجد مشكلة. مسكين؟ إذا هذا الكلام عن المرأة المدخول بها. ننظر إلى بقية الأمور، مو قلنا شروط؟ هذا شروط في ضمن الشرط الثاني، ها لا تغفلون. هذه شروط لكي نقول لا بد من عدم وجود الحيض، يعني من خلو المرأة من الحيض والنفاس، إنما نشترط خلوها من الحيض والنفاس إذا توفرت هذه الأمور. الأمر الأول أن تكون مدخولا بها، الأمر الثاني أن تكون حائلا. قلنا الحائل ما هي؟ من هي الحائل؟ لا تنسون غير الحامل، الحائل هي غير الحامل. وإن وكانت حائلا، إذا لو كانت حاملا فلا نشترط ماذا؟ لا نشترط أن تكون خالية من الحيض. عادة الحامل لا تحيض، لكن لو حاضت وهي حامل فحالة مرضية، قلنا سابقا أشرنا إلى هذه النقطة عدة مرات أن الحامل عادة لا تحيض، لكن قد يكون فيها مرض فتحيض مثلا، نقول لا يضر ما دامت حامل، إذا لا نشترط خلوها من الحيض حتى لو كانت حائض يصح طلاقها لأنها ماذا؟ لأنها حامل. إذا الأمر الأول أن تكون مدخولا بها وأن تكون حائلا وأن يكون المطلق حاضرا، هذا هو الأمر الثالث، أن يكون المطلق حاضرا. إذا اجتمعت هذه الشروط الثلاثة نسأل شيخ عبد الله هل دخلت بهذه الزوجة؟ يقول نعم دخلت بها مثلا. نقول له هل هي حامل أم لا؟ يقول لا هي حائل وليست بحامل. نقول له هل أنت غائب عنها أو أنت في نفس المكان ونفس البلد؟ يقول في نفس البلد. إذا نقول لا بد أن تكون خالية من الحيض لأن هذه الأمور اجتمعت. إذا اجتمعت الأمور الثلاثة بأكملها نقول لا بد أن تكون هذه المرأة حينما تطلقها خالية من الحيض والنفاس. بخسين؟ أما إذا خدش أحد هذه الأمور كما لو كانت غير مدخول بها أو لم تكن أو كانت مدخول بها لكنها غير حامل أو كانت مدخول بها مدخول بها لكنها حامل فإنه أيضا لا نشترط فيها ماذا؟ لا نشترط بها خلوها من الحيض، إنما نشترط خلوها من الحيض مع توفر الأمور الثلاثة بأكملها، أن تكون مدخولا بها وأن تكون حائلا وأن يكون الزوج حاضرا معها. واضح المسألة الآن؟ مثلا لو أتاكم سؤال متى يشترط أن تكون المرأة خالية من الحيض في حال الطلاق؟ متى يشترط أن تكون المطلقة خالية من الحيض والنفاس؟ متى؟ إذا كان الزوج حاضرا وكانت غير حامل وكانت مدخولا بها، ثلاثة أمور واضحة بعد. يقول فلو كانت غير مدخول بها أو حاملة مستبينة الحمل، هذا بالنسبة إلى الحامل قيدوها بمستبينة الحمل وسيأتي توضيحه أكثر، لأن المرأة قد تحمل الآن وتبقى لمدة شهر أو شهرين غير مستبينة الحمل، غير واضحة أنها حامل أم لا. نعم ربما بالأجهزة الطبية نكشف ذلك، لكن استبانة الحمل ووضوحه إلى المرأة بحيث يكون واضحا لدى الناس أنها فعلا غير عفوا فعلا أنها حامل، أو واضحا لها على الأقل تقدير أنها حامل. ما دامت كذلك سيأتي توضيحه في ضمن مسألة أخرى أيضا. جاز طلاقها، فلو كانت غير مدخول بها أو حاملا مستبينة للحمل جاز طلاقها حتى وإن كانت حائضا، ها يجوز طلاقها حتى وإن كانت حائضا فاصلا، وكذا يصح طلاقها إذا كانت حائضا وإذا كان المطلق غائبا. بالنسبة إلى الغائب انخدش الشرط الثالث بعد الأمر الثالث، أليس كذلك؟ بالنسبة إلى المطلق إذا كان غائبا زوجته في البحرين وهو هنا يصح له أن يطلقها حتى لو تبين بعد ذلك أنها في حال الحيض ما دام غير قادر على استعلام حالها كما في الأزمان القديمة لا يكون الرجل قادرا على استعلام حال زوجته لا يمكنه أن يسألها الآن ربما المسألة منتفية الآن عادة بالتلفون يمكنه أن ماذا أن يسأل في الأعم الأغلب يمكن معرفة الحال ولو بالتلفون خب أليس كذلك؟ يقول نعم وكذا إذا كان المطلق غائبا وكان جاهلا بحالها أما إذا كان عالم بحالها يعلم أنها الآن في الحيض لا يصح له أن يطلقها إذا متى يصح طلاق الغائب إذا كان لا يعرف بأن الزوجة حائض أم لا ولا فرق بين أن يكون المطلق هو الزوج أو الوكيل الذي فوض إليه أمر الطلاق قد يطلق نفس الزوج وقد الوكيل هو الذي يطلق لا فرق في المسألة نعم يشترط في صحة طلاقه يعني طلاق الغائب إذا كان الغائب يريد أن يطلق زوجته نشترط في صحة هذا الطلاق وعليكم السلام لكي يصح هذا الطلاق نشترط في صحة هذا الطلاق مضي مدة يعلن بحسب عادتها انتقالها فيها من طهر إلى آخر هذه المرأة عادة في كل شهر تحيض هي امرأة سليمة في كل شهر تحيض مرة فإذا مضى شهر منذ أن سافر عنها الشيخ عبد الله سيعلم هنا بأنها انتقلت من طهر إلى طهر آخر لتسنين كانت طاهر حينما خرج عنها والآن انتقلت إلى طهر آخر من أين عرف عادة يقول هكذا لو سألها يقول عادة هذه المرأة تنتقل من الطهر إلى الطهر الآخر في مدة شهر يعني في كل شهر تحيض وتطهر في كل شهر مرة واحدة يأتيها الحيض إذن الآن مقتضى القاعدة أنه الآن المفروض أنها حاضت وطهرت مرة أخرى فهي الآن قد انتقلت من طهر إلى طهر آخر يقول مضي مدة يعلم بحسب عادتها انتقالها فيها من طهر إلى طهر آخر والأحوط أن لا يقل ذلك عن شهر جاءت أحبابي أن لا يقل ذلك عن شهر فإذا مضت المدة المذكورة فطلقها صح طلاقها إذا مضت المدة المذكورة التي يعلن بحسب حال هذه المرأة أنها انتقلت من طهر إلى طهر آخر صح طلاقها فإذا مضت المدة المذكورة فطلقها صح طلاقها وإن كانت حائضا حتى وإن كانت حائضا حال طلاقها يصح طلاقها لا فرق افترض أنه طلقها ثم اكتشف أنه حينما طلقها كانت هي حائض نقول لا يضر ذلك لأن الزوج غائب وحينما طلقها كانت قد مضت مدة يعلم هذا الزوج بأنه بحسب هذه المدة الزوجة انتقلت من طهر إلى طهر آخر بعد الطهر والحيض بعد مصطلحات تقدمت في الجزء الأول من المنهاج فلا نعيدها هنا بعد نبني على أن الإخوة يتذكرون هذه المصطلحات نرد إذا أحد مواضح عنده نشير إشارة إجمالية بعد واضح لكم مصطلح الطهر والحيض بعد يقول صح طلاقها حتى وإن كانت حائضا حال الطلاق فاصلة وبحكم الغائب دار شيخ عبد الله في البحرين وزوجته في إيران وتارة أخرى لا هو وزوجته في نفس المدينة غاية الأمر هو ارتكب عملا سياسيا مثلا فاعتقل على إثره وصار ملقا في قعر السجون ولا يمكنه يريد أن يطلق زوجته ولا يمكنه أن يعرف أنها الآن حائض أو طاهرة؟ طهرت ملتسين لا يدري هل هي الآن في حالة حيض أم في حالة طهر، ماذا يفعل؟ يقول وبحكم الحائض في ذلك الحاضر الذي لا يقدر بحسب العادة أن يعرف أنها حائض أو طاهر، كالمحبوس كالمحبوس، فإن المحبوس بحكم الغائب وإن لم يكن غائب فعلا في نفس المدينة هو موجود، لكنه لا يمكنه معرفة حال المرأة عادة، صحيح؟ أما إذا كان بإمكانه أن يتصل كما في بعض السجون يسمح للإنسان أن يتصل ويعرف أن المرأة الآن في حالة حيضين أم في حالة طهر، فالمسألة منتفية الحيض. بل حتى بالنسبة إلى الغائب، قلنا الغائب إذا كان جاهلا بحالها. يقول فاصل كما أن الغائب الذي يقدر على معرفة أنها حائض أو طاهر لا يصح طلاقه، هذه النقطة التي أتنا لها سابقا. شيخ عبد الله هنا وزوجته في الخطيط مثلا يمكنه أن يتصل بالتلفون ويسأل هل أنت في حالة طهر أم في حالة حيض، صحيح؟ فهو إذن بحكم الحاضر لا بحكم الغائب وإن كان غائبا بالفعل. يقول كما أن الغائب الذي يقدر على معرفة أنها يعني أن المرأة حائض أو طاهر لا يصح طلاقه، وإن وقع الطلاق بعد المدة المزبورة يعني بعد مضي الشهر مثلا، إلا إذا تبين أنها كانت طاهرا في حال الطلاق، كما لو طلقها الآن ثم اكتشف أنه حينما طلقها فعلا هي طاهر. نحن نشترط أن تكون طاهرا لا أن يعلم بأنها طاهر، التفتوا للمسألة. نقول نشترط أن الشيخ عبد الله حينما طلق زوجته هي طاهر، سواء كان يعلم بأنها طاهر أم لم يكن يعلم، متفقين للمسألة أم لا؟ شيخ عبد الله طلق زوجته، هل نشترط أن تكون طاهر أو أن يعلم أنها طاهر؟ ربما هي طاهر في الواقع وهو لا يعلم، وهذا يكفي، هذا يكفي. فرق بين أن نشترط أن تكون طاهرا وبين أن نشترط علمه بأنها طاهر وعليه تظهر الثمرة هكذا. الآن لو أن الشيخ عبد الله يمكنه الاستعلاء، يمكنه أن يسألها، يذهب إلى منزلها ويسألها، مع ذلك لم يسألها، فطلقها الآن وبعد سبعة أيام وبعد سبعة أيام أخرى يعني بعد 14 يوما جزما أحد هذه الطلاقات الثلاثة وقع وهي طاهر، أو طلقها الآن الآن وبعد سبعة أيام وبعد 14 يوما ثلاث طلاقات، يقينا أحد هذه الطلاقات الثلاثة حصل والمرأة ماذا؟ طاهر، أليس كذلك؟ لا يعقل أن تقع هذه الطلاقات الثلاثة والمرأة حائض، لأن أكثر الحيض سبعة أيام، عشرة أيام، أكثر الحيض عشرة أيام، وقد انقضت العشرة أيام جزماً، إما أن الطلاق الأول أو الثاني أو الثالث أو كل هذه الطلاقات الثلاثة بعد ربما وقعت في حالة الطهر أيضاً، وهذا غير بعيد، صحيح؟ إذا نحن نشترط ماذا؟ نشترط أن تكون المرأة طاهر، سواء علم الزوج بأنها طاهر أم لا. لذلك قال لا يصح طلاقه حتى وإن وقع الطلاق المذكور، عفوا وقع الطلاق بعد المدة المذكورة يعني المذكورة سابقا، إلا شوفوا إلا إذا تبين أنها كانت طاهرا في حال الطلاق، فإنه إذا تبين أنها طاهر صح الطلاق حتى لو لم يكن يعلم بأنها كانت طاهر. مسألة 1422 اعتبار المدة المذكورة في طلاق الغائب. سابقا اشترطت أن تمضي مدة معينة أيها السيد، وهذه المدة هي المدة التي يعلم بحسب حالتها انتقالها فيها من طهر إلى طهر آخر، أليس كذلك؟ من طهر إلى طهر آخر. خب هذه المدة تشمل كل النساء أم لا؟ يقول هذه المدة إنما نشترطها في طلاق الغائب إذا كانت زوجته ممن تحيض، ممن تحيض، أما إذا لم تكن ممن تحيض وهي في سن من تحيض فلا نشترط ذلك، بس يختلف الحكم حينئذ. شوفوا التفتوا إلى المسألة، عادة النساء يحضن صحيح؟ لكن قد يكون بالمرأة شيء من المرض أو التغير في بعض التركيبات الجسمانية فتؤثر في حيضها فيتوقف الحيض. هي في سن من تحيض، من أي سن تحيض المرأة فيه؟ ما بين التاسع إلى الخمسين أو الستين على الكلام المتقدم في بحث الحيض. هنا في هذا السن هذه المرأة إذا كانت تحيض الكلام يأتي، أما إذا كانت لا تحيض وهي في هذا السن فلا يأتي هذا الكلام، لها أحكام خاصة حينئذ. عمرها 20 سنة، إذن المرأة التي في 20 لابد أن تحيض، هي مع ذلك لا تحيض، هنا لها أحكام خاصة، هنا لابد أن ينتظر 3 أشهر بعد أن دخل بها، بعد الدخول ب3 أشهر يطلقها، لابد أن يفصل بين الدخول بها آخر مرة دخل بها وبين الطلاق ب3 أشهر. خب يقول اعتبار المدة المذكورة في طلاق الغائب، ألم نشرط مدة معينة يعلن بحسب حال المرأة انتقالها فيها من طهر إلى طهر آخر؟ خب المرأة التي لا تحيض لا يعلم الزوج بأنها انتقلت من طهر إلى طهر آخر صحيح؟ كيف إذن؟ يقول بما أنه لا يمكن للزوج أن يعرف بأنها انتقلت من طهر إلى طهر آخر فهذه المدة لا نشترطها إلا في المرأة التي تحيض، أما المرأة التي لا تحيض فلا نشترطها. يقول اعتبار المدة المذكورة في طلاق الحائض يختص بمن كانت تحيض، فإذا كانت لا تحيض وهي في سن من تحيض، واضح بعد؟ هي في سن من تحيض يعني بين 9 إلى 50 مثلا أو 60، وهي في سن من تحيض جاز له طلاقها، جاز طلاق الغائب لها. ليش؟ لأنها لا تحيض وهي في سن من تحيض، جاز للغائب أن يطلقها لكن بعد مضي 3 أشهر من الدخول بها. نعم يعني يجوز لك أن تطلقها لأنها لا تحيض، لأنه إذا قلنا لابد أن تعلم بعد لن تطلقها إلى الأبد لأنها لا تنتقل من طهر إلى آخر. ملتفتين وياي إلى المسألة؟ الزوجة التي تحيض وأنت غائب عنها، خب ماذا تفعل إذا أردت أن تطلقها؟ هي تحيض، خب ماذا تفعل؟ تنتظر بها مدة تعلم بحسب العادة أنها انتقلت من طهر إلى طهر آخر، عادة في شهر واحد المرأة الطبيعية تنتقل. خب الآن هذه المرأة لا تحيض، ليست امرأة طبيعية، ماذا نفعل؟ يقول نلغي هذا الشرط ونضع محله شرطا آخر. الشرط السابق هو أن نعلم بأنها انتقلت من طهر إلى طهر آخر، أما الشرط الحالي فهو مضي 3 أشهر لأن هذه المرأة بعد لا تحيض. نقول إذا انقضت 3 أشهر من آخر مرة دخلت بها الآن يجوز لك أن تطلقها. ما أدري واضح المسألة أم لا شيخ عبد الله؟ نعم شيخ من؟ من آخر، مو أول دخول، من آخر دخول. آخر مرة دخلت بهذه المرأة متى؟ يقول فإذا كانت لا تحيض وهي في سن من تحيض جاز طلاق الغائب لها بعد 3 أشهر من الدخول بها، يعني من آخر دخول بها كما هو الصحيح، خب لا كما قد توهم به العبارة بذويان من أنه من أول دخول، لا من آخر دخول بها، من آخر الدخول. وإن احتمل طرو الحيض حالا حاول الطلاق لا فرق، يقول ربما حاضت الآن زوجتي، نقول له لا ضير، بعد أن انقضت 3 أشهر إذن طلاقك لها صحيح. ما المسألة 1423 يشترط في المطلقة أيضا أن تكون سابقا اشترطنا ماذا؟ سابقا اشترطنا أن تكون طاهرة غير في ليست في حيض صحيح؟ اشترطنا أن لا تكون المرأة في الحيض. خب هذه المرأة الآن ليست في الحيض. شيخ علي يريد أن يطلق زوجته وهي طاهر ليست في حيض. لكنه ليلة البارحة قد وطأها مثلا. ملتسين؟ خب الآن هل يصح له أن يطلقها أم لا؟ نقول لابد أن تكون في طهر لم يواقعها فيه. في غير طهر المواقعة. هذه نتوقف عن عبارة الكتاب نوضحها خارج إطار العبارة ثم نقرأها من العبارة. التفتوا. المرأة الآن طاهرة ليست في حال الحيض. المرأة إذا كانت تحيض الآن يقال هي حائض. إذا كانت لا تحيض يقال لها طاهرة. هي في طهر. مو كذي؟ خب هذه المرأة الآن هي في طهر. لكن يشترط مو أي طهر يصح الطلاق فيه، بل الطهر الذي لم يوافقها الزوج فيه. وعليه إذا شيخ علي يريد أن يطلق زوجته وقد وطأها البارحة. نقول له توقف، هذا الطلاق لا قيمة له عندنا في فقهنا نحن الشيعة، هذا الطلاق لا قيمة له. لابد أن تنتظر بهذه المرأة إلى أن تحيض وتطهر من حيضها، فتصير في طهر لم تواقعها فيه. ملتسين للمسألة؟ حينما هذا اليوم أنت الآن إذا تريد تطلقها والبارحة قد وطعتها، ممكن دي؟ نقول هذا الطلاق لا قيمة له. ليش؟ لأنك تطلقها في طهر المواقعة. طهر المواقعة يعني الطهر الذي واقعتها فيه. الطهر هي الفترة التي لا تكون المرأة فيها حائضا، يقال لها فترة الطهر لا تغسلون. خب الآن أنت واقعتها في هذا الطهر أم لا؟ صحيح. إذن لابد أن تنتقل من الطهر إلى طهر آخر، يعني تحيض ثم تطهر. فإذا طهرت بعد الحيض طلقها، ولو وطأتها لابد أيضا أن تنتظر بها مرة ثانية. وكأن هذه المرأة هذا الشرط وكأن هذا الشرط يوقف الكثير من الطلاقات. احنا ما عندنا طلاق مستعجل عادة، يغضب من زوجته ويقول لها أنت طالق. بتشوفون بعد ذلك أن الإسلام بحسب الفقه الجعفري، بحسب فهم الشيعة للإسلام، يضع عقبات كثيرة أمام الطلاق ويسهل أمر الزواج كما تقدم. لا نشترط الشهود في الزواج. بخلاف أبناء العامة فإنهم يضعون العقبات أمام الزواج ويسهلون الطلاق. إذن يشترط في المطلقة أيضا أن تكون طاهرا طهرا لم يجامعها زوجها فيه. واضح بعد الآن الكلام. فلو طلقها في طهر قد جامعها في هذا الطهر لم يصح الطلاق، إلا إذا كانت صغيرة أو يائسة أو حاملة مستديمة الحمل. هذا استثناءات ثلاثة. بالنسبة إلى هذا الشرط، ألم نقل لابد أن تكون في طهر لم يواقعها فيه؟ خب هذا الشرط إنما نشترطه في المرأة الطبيعية العادية. أما إذا كانت هذه المرأة صغيرة لم تبلغ 9 سنين، صغيرة بعد لم تبلغ 9 سنين، واضح لكم. خب أساسا لا يجوز له أن يدخل بها، صحيح. لكن لو دخل بها عصيانا ثم طلقها يصح الطلاق أم لا؟ يصح، مع أنها في طهر وقد طلقها في هذا الطهر الذي واقعها فيه. نقول يصح الطلاق مع ذلك، واضح؟ ليش؟ لأنها صغيرة. وكذا الحكم بالنسبة إلى اليائسة. شيخ محمد رضا تزوج امرأة عمرها 70 سنة ثم ندم وأراد أن يطلقها بعد أن واقعها مثلا. خوف هنا يصح أن يطلقها حتى وإن كانت في طهر واقع. ليش؟ أساسا اليائس، اليائس هي التي تجاوزت ماذا؟ سن الخمسين أو الستين على ما سيأتي الحديث عنه إن شاء الله بعد عدة صفحات. خب هنا هذه اليائس طلقها وهي يائس، صحيح؟ خب اليائس لا تحيض، اليائس لا تحيض. إذا قلنا لابد أن تنتقل من طهر إلى طهر آخر، إذن لا تطلق هذه اليائس. التفتوا إلى المسألة، اليائس إذا قلنا للشيخ محمد رضا لابد أن تنتقل هذه المرأة من هذا الطهر إلى طهر آخر، معناها نقول له لا تطلق، لا يمكنك أن تطلق، لأن اليائس لا تحيض أساسا لكي تنتقل من طهر إلى طهر آخر. واضح؟ خب. وبالنسبة إلى المرأة المستلينة الحمل أيضا تستثنى هنا. لو كانت هذه المرأة التي تزوجها الشيخ محمد رضا عمرها 20 سنة وهي حامل الآن، مستلينة الحمل، واضحة الحمل، يصح له أيضا أن يطلقها حتى ولو واقعها، حتى ولو واقعها في هذا الطهر. عادة المرأة الحامل لا تحيض، الوضع الطبيعي، الوضع الطبيعي أن المرأة الحامل لا تحيض، صحيح؟ خب تطلقها، يصح له أن يطلقها حتى ولو كانت في هذا الطهر، تستمر في الطهر ربما 9 أشهر، يصح له أن يطلقها حتى ولو كانت في طهر واقعها في هذا الطهر، يصح ما دامت هذه المرأة حامل أو صغيرة أو يائسة، يصح له ماذا؟ أن يطلقها. ليش هي 3 موارد؟ طبعا بوجود روايات في المقام، إنما أقول أنبهكم هذه 3 موارد المرأة لا تحيض فيها أساسا. بالنسبة إلى اليائس والصغيرة حتى لو خرج دم لا يحسب على أنه حيض، وبالنسبة إلى الحامل عادة لا تحيض. هذه الحامل؟
لا،
هذه المرأة التي لا تحيض وهي في سن من تحيض جزما لا بد من مرور 3 أشهر كما تقدم، حتى وإن كان حاضرا. خب يشترط في المطلقة أيضا أن تكون طاهرة طهرا لم يجامعها زوجها فيه، فلو طلقها في طهر قد جامعها فيه لم يصح. القاعدة هكذا أنه لا يصح إلا إذا كانت، هذا استثناء هنا، إذا كانت صغيرة أو يائسة أو حاملا مستبينة الحمل، فإنه حينئذ يصح حتى لو طلقها في الطهر الذي واقعها فيه. يدخل بزوجته اليائس وبعد 5 دقائق يخرج من الغرفة ويطلقها مباشرة لا ضير، أو زوجته الحامل دخل بها البارحة والآن يطلقها لا ضير، يصح هذا الطلاق لأنها حامل. وكذا بالنسبة إلى الصغيرة، على أن الصغيرة لا يجوز الدخول بها قلنا، لكن لو عصى ودخل بها، أو حاملا مستبينة الحامل فاصلة، فإن كل واحدة من الثلاث المذكورات يصح طلاقها، حتى وإن وقع الطلاق في طهر قد جامعها فيه فاصلة، ومثلها من غاب عنها زوجها. إذا كان جاهلا بذلك، يا شيخ حسين هكو الجواب أتاك مهلة عنه. خب وكذا من غاب عنها زوجها، وانهي إذا كان جاهلا بذلك وكان طلاقها بعد انقضاء المدة المتقدمة، أي مدة المتقدمة، تقدمت المدة بالنسبة إلى من تحيض مدة يعلم بانتقالها من طهر إلى طهر آخر، بالنسبة إلى من لا تحيض 3 أشهر. المدة المتقدمة تختلف باختلاف المرأة، وقد تقدمت في مسألة 1421 و1422 يعني المسألتين السابقتين، صحيح؟ وكان طلاقها بعد انقضاء المدة المتقدمة. على الأحواط، يعني نشترط في طلاق هذه المرأة التي قد غاب زوجها أن تكون بعد انقضاء المدة المتقدمة على الأحواط. وقد مر الاحتياط أيضا في مسألة 420 أن المسألة احتياط ليست فتوى، فإنه يصح الطلاق وإن كان وقوعه في صهر قد جامعها فيه على نحو ما تقدم في شرطية عدم الحيض. خب، مسألة 1424 على نحو ما تقدم في شرطية عدم الحيض، يعني في مسألة 1421 و 1422 لا تغفلون. مسألة 1424، إذا أخبرت الزوجة أنها طاهر، الزوجة قالت أني طاهر، فطلقها الزوج أو وكيل الزوج لا فرق، لأن الوكيل كالأصيل. ثم بعد أن طلقها قالت أني ما كنت طاهرا بل كنت حائضا، هكذا قالت، يقبل القول الأول أو القول الثاني؟ ثم أخبرت أنها كانت حائضا حال الطلاق، لم يقبل خبرها إلا بالبينة، بل يؤخذ بالخبر الأول ما لم يثبت عكسه، ما لم تثبت البينة أنها كانت حائضا. أدري هي أخبرت سابقا أم لا؟ قالت سابقا أم لا؟ الآن تريد أن تكذب. الأصل أنها الآن تكذب لكي تنفي صحة الطلاق. لن يخبر خبرها إلا بالبينة، ويكون العمل على خبرها الأول، يعني على أنها كانت طاهرا حين الطلاق ما لم يثبت خلافه. أما إذا ثبت الخلاف بعد لا يؤخذ بخبرها، كما لو قامت البينة وعلمنا يقينا بطريق آخر بأنها كانت مثلا حائض. مسألة 1425، لو طلق الغائب زوجته قبل مضي المدة المذكورة. أي مدة المذكورة؟ الشهر لمن تحيض وثلاثة أشهر لمن لا تحيض، مجري؟ خب، فتبين كون الطلاق في طهر لم يجامعها فيه، صح؟ واضح يا شيخ حسين؟ لو طلق الغائب زوجته قبل مضي المدة المذكورة، يعني إلى الآن لم يمضي الشهر أو لم تمضي ثلاثة أشهر، سافر عنها زوجها وبعد 10 أيام أو 11 يوما مثلا طلقها، ثم تبين له أنها حاضت خلال هذه المدة وطهرت، فهي حينما طلقها كانت في طهر لم يواقعها في هذا الطهر، صحيح؟ إذا هذا الطلاق صحيح. واضح المسألة أم لا؟ ما انقضى الشهر الكامل، مع ذلك يصح الطلاق لو طلق الغائب زوجته. كذلك إذا كانت المرأة لا تحيض، سافر عنها زوجها وبعد أن سافر مباشرة حاضت من شدة الهم والغم، حاضت نزل عليها الدم وانقضت مثلا أسبوع، انقضى أسبوع ثم طهرت، وهذا الزوج المسكين بعد 10 أيام قرر أن يطلق زوجته فطلقها في طهر لم يواقعها فيه ولم تنقضي 3 أشهر، هي عادة لم تكن تحيض، حينما سافر عنها كان يعتقد أنها لا تحيض لكن صادف عن حاضت. هنا نفس الكلام هو الكلام، ماذا نقول؟ ماذا نقول حينئذ؟ الطلاق صحيح حتى ولو لم تنقض 3 أشهر أو الشهر. يقول لو طلق الغائب زوجته قبل مضي المدة المذكورة، فتبين كون الطلاق في طهر لم يجامعها فيه، صح الطلاق. فأخلو أن إذا طلق الحاضر زوجته غير مستبينة الحمل. الآن نأتي إلى فرع آخر، الحاضر شيخ علي طلق زوجته وكانت حامل لكنها غير مستبينة الحمل، لم تكن تعلم بأنها حامل ولم يكن واضحا عليها الحمل. وأما إذا طلق الحائض زوجته غير مستبينة الحمل في طهر المجامعة، لكن فتبين كونها حاملا ففي صحة طلاقه إشكال، فيتوقف السيد والاحتياط بإعالة الطلاق لا يترك الأحرى وجوبا أن يعيد الطلاق، يعني أن لا يعتد بالطلاق. طب لو لم يعيد الطلاق الأحرى وجوبا أيضا أن لا يرجع للزوجة. التفتوا، عليه تجديد العقد لو أراد أن يباشرها أو أن يرجع إليها بقصد الرجوع إذا كان الطلاق رجعيا مثلا. على أي حال، هنا إذا طلق الحاضر زوجته غير مستبينة الحمل في طهر المجامعة فتبين كونها حاملا. لو كانت مستبينة الحمل لكانت المسألة مختلفة، لو كانت مستبينة الحمل لكان يصح الطلاق، لكنها حامل غير مستبينة الحمل، غير ظاهر الحمل عليها، فتبين كونها حاملا ففي صحة طلاقه إشكال، والإحتياط بإعادة الطلاق لا يترك. واضح المسألة لكم؟ أدري العرف كيف يعرف بأنها حامل؟ إذا إنما يصح طلاقها إذا كانت مستبينة الحمل، بأن انقطع حيضها مثلا، إذا انقطع الحيض هذا استبانة للحمل، اتضح أنها حامل، أو انتفخ بطنها، على أي حال بأي كيفية كانت، المهم أنها صارت مستبينة الحمل، واضحة الحمل، اتضح أنها حامل، علم أنها حامل. خب، وكذا الإشكال. خب بعد ذلك لابد أن يطلقها متى؟ بعد ذلك نقول يصح طلاقها إذا صارت مستبينة الحمل. أما إذا صارت غير مستبينة الكلام هو الكلام أيضا، هذا الطلاق لا قيمة له. وكذا الإشكال فيما إذا وطأها حال الحيض عمدا أو خطأ. افترض أن هذا الزوج زيد وطأ هند في حال الحيض، سواء كان متحملا عاطيا أو كان جاهلا بأنها في الحيض فوطأها فتبين أنها في الحيض، ثم طلقها بعد أن طهرت من الحيض. التفتوا، طلق وطأها في الحيض ثم بعد أن انتهى الحيض طلقها، يصح الطلاق أم لا؟ يقول فيه إشكال ولا يبعد البطلان. التفتين، لا بد أن تنتقل من حيض، من هذا الحيض إلى طهر ثم تحيض ثم تطهر، لأن هذا الحيض محسوب على الطهر الذي بعده كأنما. خب، وكذا الإشكال فيما إذا وطأها حال الحيض عمدا أو خطأ ثم طلقها بعد أن طهرت من الحيض، فإن في صحة الطلاق إشكال، بل لا يستشكل فقط، يجزم بالبطلان، بل لا يبعد فيه، يعني في هذا المورد البطلان، مو في المورد السابق، في هذا المورد بل لا يبعد فيه البطلان. نقطة، وإذا طلقها اعتمادا على استصحاب الطهر. شلون يعني استصحاب الطهر؟ مثلا شيخ علي يعرف بأن زوجته يوم أمس كانت طاهرا طهرا لم يواقعها فيه، جيد، والآن يريد أن يطلقها، يصح هذا الطلاق إذا استصحب ماذا؟ يقول أنا استصحب أنها لا زالت طاهر، لا أدري ربما حاضت، إذا كانت حائض لا يصح الطلاق، أليس كذلك؟ قلنا لا يصح طلاق الحائض، إذا كانت حائض لا يصح الطلاق. هو يقول أنا لا أعرف بأنها حائض أم لا، أطلقها الآن باستصحاب علن الحيض، يعني باستصحاب الطهر السابق، كانت طاهرة في يوم أمس أم لا؟ نعم، أستصحب أنها لا زالت طاهرة إلى الآن، فأطلقها الآن باستصحاب الطهر، فأبني على أنها طاهر. ماذا، واضح لكم الكلام؟ يوم أمس زوجته كانت طاهرا طهرا لم يواقعها فيه، يعني حاضت زوجته قبل أسبوع وطهرت، ومنذ أن طهرت لم يواقعها، والآن لا يدري هل الآن يريد أن يطلق زوجته، لا يدري هل حاضت الزوجة أم لا، آخر حيض لها قبل 15 يوما مثلا وهو لا يدري هل حاضت أم لا، مرة أخرى أم لا؟ خب يستصحب هذا الطهر، هي الآن طاهر، يوم أمس كان الطاهر، فيستصحب الطهر السابق. تعرفون الاستصحاب يعني شنو؟ استصحاب الحالة السابقة، يسحب معه الحالة السابقة، الحالة السابقة هي الطهر، يسحب الطهر معه، فيقول الآن هي أيضا طاهر. سابقا كانت طاهر والآن أشك في ارتفاع الطهر أو عدمه، فاستصحب عدم ارتفاع الطهر، استصحب أنها لا زالت، عفوا عدم ارتفاع الطهر، استصحب أنها لا زالت طاهر، استصحب الطهر يعني.
جيد. يقول وإذا طلقها اعتمادا على استصحاب الطهر أو استصحاب عدم الدخول، استصحاب الطهر واضح إليكم بعد؟ واضح عليكم استصحاب الطهر؟ خب نعم. خب استصحاب عدم الدخول، هذا الزوج دخل مع زوجته الى غرفة النوم، خب واختلى بها، لكن فعل امور وشك في انه دخل بها ام لم يدخل، يعني فعل بعض الامور لا يدري هل تحقق الدخول ام لا، او لا يتذكر انه دخل بها ام لا، يشك فيستصحب عدم الدخول. واضح؟ ايضا الان يريد ان يطلق، اذا كانت الزوجة غير مدخول بها لا يضر حتى لو كانت في الحيض. بالنسبة للاستصحاب الأول يستصحب الطهر فيبني أنها ليست في الحيض، بالنسبة للاستصحاب الثاني يستصحب عدم الدخول، سابقا لم يدخل ويشك في أنه دخل أم لا فيستصحب عدم الدخول. يقول وإذا طلقها اعتمادا على استصحاب الطهر أو استصحاب عدم الدخول صح الطلاق ظاهرا، لأن الاستصحاب حكم ظاهري بعد، ظاهرا الطلاق صحيح، لكن اذا تبين بعد ذلك انه حينما طلقها كانت حائض، او تبين انها كانت مدخولا بها، افترض رأى شريط الفيديو فاكتشف انه كان قد دخل بها مثلا، هذا يكشف عن ان الطلاق باطل بعد. يقول صح الطلاق ظاهرا، اما صحة الطلاق واقعان فتابعة لتحقق الشرط واقعان، يعني لعدم الحيض واقعان ولعدم الدخول واقعان، اما لو كان واقعان قد دخل بها او واقعان هي حائض فالطلاق باطل. واضح المسألة؟
لا يعلم هل هي
في الاستحاضة
او في الحيض،
يعني هي كان فيها دم ولا يدري هي في الحيض او في الاستحاضة، نفس الحكم ما يتغير فيها في كلا الموردين، لا في كلا الموردين ما يتغير الحكم، ما في فرق بين هذا وهذا. اذا كانت في حال الحيض، اذا كانت الان هي في حال الحيض لابد ان تنتقل الى الطهر ثم تحيض ثم تنتقل الى الطهر مرة اخرى، صحيح؟ اذا كانت في حال الطهر في الاستحاضة، الاستحاضة طهر ايضا، لابد ان تنتقل الى التحيض بعد ذلك ثم تطهر ثم يطلقها.
بس ماذا
الان؟ الان هي يعني الان مو حال الدخول بها،
لا حال الدخول بس
متى دخل بها شيخنا؟
يعني مثلا يوم بعد ساعة مثلا،
قبل ساعة دخل بها بلا إشكال، إذا كانت سابقا حينما دخل بها في الحيض حائض لابد أن تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم يطلقها، نلتفتوا جايين؟ وإذا كانت مستحاضة فمعناها الاستحاضة يعني شنو؟ طهر بعد، الاستحاضة طهر، فلابد أن تحيض وتطهر، نفس الكلام هو الكلام، لابد أن تحيض ثم تطهر ثم يطلقها في كلا الموردين، لا يوجد اي فرق بين الموردين. هل اللي جاي يقول لك لابد ان تحيض بعد هذا، يعني تطهر ثم تحيض ثم تطهر؟ خب نرجع الى المسألة. خب اذا ما الفرق بين الطلاق الظاهري والطلاق، صحة الطلاق ظاهرا وصحة الطلاق واقعا؟ يعني الان بحسب الاحكام الظاهرية يجوز لهذه المرأة ماذا؟ ان تتزوج بزوج اخر، لكن لو تزوجت بزوج آخر فانكشف هذا بحسب الظاهر يجوز لها. الله أعلم هي في الواقع حائض أم لا، واضح؟ الله أعلم أن الطلاق صحيح أم لا، لكن بحسب الظاهر نبني على أن الطلاق صحيح، فيجوز للمرأة أن تتزوج بزوج آخر بعد انتهاء العدة. لكن لو تزوجت بزوج آخر فانكشف أنها كانت مدخولا بها أو كانت حائض مثلا، انكشف بطلان الاستصحاب مثلي، فينكشف بطلان الطلاق، فينكشف أنها لا زالت زوجة للزوج الأول، فينكشف أن زواج الثاني بها زواج باطل وحرمت عليه مؤبدا. على ما تقدم بعد أن من تزوج بامرأة وهي بذات بعل بعد حرمت عليه مؤبدا إذا دخل بها. مسألة 1426 ندخل أو نتوقف، يأتي الحديث عنها إن شاء الله في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين.